أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثاني من عنوان أولى حروب فتنة الأمة بالمال. وقعت هذه الفتنة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما بدأ تمييز في العطاء بين المسلمين، مع حادثة مركزية حصلت قبل ذلك كانت عبارة عن منع فدك عن أهل البيت، عن الزهراء عليها السلام. فبدأ العمل في المال بخلاف ما كان عليه الوضع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطور هذا الوضع إلى أن وصل في زمن عثمان نتيجة الإقطاعات التي هي مساحات كبيرة من الأراضي والبساتين التي أقطعها خصوصا لبني أمية، الشجرة الملعونة في القرآن، وكذلك الأموال الطائلة. وكان من جملة المنتفعين من هذه الإقطاعات والأموال الطائلة طلحة والزبير. وعندما بويع أمير المؤمنين سلام الله عليه بالخلافة، في اليوم الأول وفي الخطبة الأولى أعلن عليه السلام أنه سيسوي في العطاء بين الناس. وفي اليوم الثاني كان أول اجتماع للمعارضة المالية المبنية على أساس حب المال. وفي ذلك اليوم كانت خطبة الأمير الثانية، وقد مرت الأولى والثانية من الخطبتين، كانت خطبة الأمير عليه السلام الثانية التي صرح فيها: ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان ومال أخذه من بيت المال فهو مردود إلى المسلمين. ثم صرح في هذا السياق: والله لو وجدته قد تزوجت به النساء لرددته إلى بيت المال. ما الذي يعنينا من متابعة هذه الأمور؟ الذي يعنينا أننا في أجواء محرم وصفار، خصوصا في مجالس عاشوراء، نسمع كثيرا عن شراء وجهاء الكوفة بالمال، وأن فتنة المال التي بدأت مبكرا في هذه الأمة وصلت في أيام كربلاء إلى حيث كانت عاملا رئيسا بل مركزيا من أسباب قتل الإمام الحسين سلام الله عليه. ثم هذه الروح، روح عبادة المال، هي التي جعلت القوم يصرون على أن يحملوا رأس الإمام الحسين ويأخذوا الجائزة عليه، وكان هناك تنافس من يحظى بالجائزة الأولى. بالإضافة إلى الهجوم على الخيم والسلب والنهب، حتى الحلي في الأطفال التي يلبسها الأطفال. ومن المعروف أن شخصا كان يسلب طفلة بعض الحلي وهو يبكي، فقالت: لماذا تبكي؟ قال: كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت ابن بنت رسول الله؟ قالت: إذن دعني. قال: أخاف أن يأخذه غيري. إذن نحن من جهة سنويا نذكر أنفسنا بعباد المال الذين حاربوا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وحاربوا الإمام الحسن سلام الله عليه في زمن الإمام الحسن عليه السلام، ابن عمه عبيد الله ابن العباس، خيل عبد الله ابن العباس الذي كان معاوية قد ذبح له طفلين صغيرين في اليمن، اشتراه معاوية ب500,000 درهم، نصف مليون درهم. القائد الثاني اللي عينه الإمام الحسن اشتراه أيضا، القائد الثالث اشتراه معاوية. في صفين قبل ذلك الأمير عليه السلام يقول: وقد دخل هذا المعسكر طمع من معاوية. معاوية كان يشتغل بصفين على طريقة أمريكا، لأن الطريقة شيطانية واحدة، بلاكوتر أو الشركات المقاولة للحرب، كان يعطي للعشيرة مبلغ لتخوض هذه العملية لتواجه العشيرة الثانية، بحيث أن أهل العراق جيش الإمام عندما وصلتهم كانت تصلهم أخبار هذه الأرقام المالية كانت تشرئب أعناقهم، يعني يريد نحن يطلع لنا هيك. إذن فتنة الأمة بالمال كانت سببا رئيسا فيما جرى على أهل البيت. طيب، من جهة تانية نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفتنة كثيرا، ونرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: علي يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة، حديث آخر المنافقين، وحديث آخر الفجار، وحديث آخر الكافرين. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من فرز الأمة على أساس المال، الأمة إما أن تكون مع علي أو مع المال. طيب، لحد هون وصلنا لملامسة هذا الأمر لقلوبنا لصميم التزكية. إذا الشخص منا بده يتابع الأحداث التاريخية دون استلهام الدروس والعبار ودون الالتفات إلى باطنه، فهو لا يستفيد من التاريخ شيئا، خصوصا وأن الذين وقفوا هذه المواقف في كربلاء أو قبل ذلك كانوا يصلون ويصومون ويتظاهرون بالشهادتين إلى آخره. في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه الذين عبدوا المال وحاربوا عليا كانوا أصحاب سوابق جهادية. سيأتي معنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف طلحة بأنه شيخ المهاجرين، والزبير أنه أشجع الناس، الأمير يصفه بأنه أشجع الناس، طبعا يعني مقصود بعد أمير المؤمنين، لأنه هو عم يعطي الشهادة، لا يصل أحد إلى مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وابن خال أمير المؤمنين. ومر معنا أنه عندما هوجم بيت الأمير يوم الدار خرج الزبير شاهرا سيفا، الوحيد اللي حمل السيف الزبير في ذلك اليوم، وظل مع أمير المؤمنين إلى أن بايعه، وطلحة كمان ظل مع أمير المؤمنين إلى أن بايعه. ثم وقفا ضد الأمير وحاربه. طيب، العقل، الدين، المنهجي، الموضوعي، كل ذلك يقتضي أن يفكر كل شخص منا بمتابعة هذه الأحداث وملاحظة تبدل مواقف الأشخاص على أساس أن هذا الذي كان مؤمنا مجاهدا وابتلي بفتنة المال، كيف يصح لي أن أبرئ نفسي من الابتلاء بفتنة المال؟ كيف يصح لي أن أخرج نفسي من احتمال الانحراف بفتنة المال؟ وأعتبر أن علاقتي بالمال علاقة طبيعية، الحمد لله أني عم بتصرف على أساس أنه بزكي بخمس إلى آخره، دقق بالمورد المالي. هنا نقطة كتير شديدة الأهمية، وهي أن الرضا عن النفس يجعل الإنسان يبرر أمورا كثيرة لنفسه، من قبيل مثلا سرقة الكهرباء، سرقة المي، محشور واحد وما عنده إمكانية، والفقر عم ياكل قلبه، والدولة كلها حرامية، فشو بصير إذا سرق؟ لا، إذا الناس بيسرقوا مفترض واحد يكون بالجبهة الثانية. هذه الخلية قد تتطور وتفتك بالشخص، تتحكم بمصيره، كما فتكت بالزبير، كما فتكت بطلحة وبغيرهم. فإذا المنهجية العلمية والموضوعية والصراحة بين يدي الله عز وجل أن يراقب الإنسان علاقته بالمال، حبه للمال كيف، خصوصا وأننا نجد الخلافات الشديدة بين الأهل والأرحام على أساس المال، ولا نجد أن الجو العام يوحي بشيء من التسامح والإيثار. هلا إذا واحد كان عم بيحصل شيء كتير وعم يعطي لغيره أكثر بيلتقى منها هذه، بس أنه يكون واحد محشور ويؤثر غيره أبدا. هناك منطقان، المال هو الأساس أو ثواب الله خير. ثواب الله خير، هذا المنطق يخلي الإنسان يخرج من المال الذي معه، يترك لنفسه أقل القليل ويعطي الباقي للآخر. يعني مثلا يعلم بأن شخص فقير ومحتاج، فيعطيه 3/4 80% ولو أنه هو سيكتفي بالخبز في هذا اليوم. طبعا التوسع على العيال شيء آخر، لكن هو سيكتفي بالقليل لأن هذا يقيته، هذا يكفيه، ويريد أن يعمل بمبدأ ثواب الله خير، فيعطي هذا المال ليقدمه أمامه، ليس لك من مالك إلا ما قدمته. مبدأ ثواب الله خير يلغي كل الخلافات المالية اللي داخل أسرنا، لكن باعتبار أن هذا المبدأ مغيب، فلذلك نقع في إشكاليات عديدة. ونحن نتابع هذه الأحداث، يجب أحداث حرب الجمل، يجب أن يكون واضحا أننا نتابع الحديث عن نوعين من الأشخاص، نوع يحركهم حب المال، ونوع يحركهم ثواب الله خير، حب وما عند الله خير للأبرار، والفارق كبير. وإيانا أن نتصور، لا أنا ولا أنت، أنه فينا نجمع نحن بين اثنين، نسترسل في علاقتنا بالمال ولا ندقق، وبنفس الوقت نبقى مع علي. أبدا، المال يعصوب المؤمنين والله يعصوب الكفار والفجار، المال يعصوب الكفار والفجار. وجوب العمل لتحصيل المال ما حدا بيناقش فيه، يجب العمل لتحصيل المال، لكن كم يصرف الشخص على نفسه وكم يصرف لغيره؟ يصرف على عياله أكثر ما بيصرف على نفسه، وبيصرف على الآخرين إذا كان يستطيع أكثر مما يصرف على عياله، إذا مش مستطيع نفسه أقل القليل وعياله بوسع عليهم وبيخليهم بالتدريج يتعودوا على الاقتصاد على الزهد. ليش؟ لأنه في عنا مبدأ محدد وتم التركيز عليه، أن يأخذ الإنسان من الدنيا أقل القليل، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ من الدنيا إلا أقل القليل، وكانت صدقاته تكفي لمئات العوائل في المدينة. الأمير عليه السلام كذلك، الأئمة عليهم السلام جميعا يؤكدون على أن ننزل الدنيا من أنفسنا بمنزلة الميت. نحن مش هيك مبين، ما منزلين الدنيا من أنفسنا بمنزلة الميت، وعنا أنه هاي الشغلة بتجنن وهذه خارقة وهذه إلى آخره، ومشدوهين وآمن الركض ومعتبرين حالنا أنه يا حرام الشوم مقصرين بعدنا. ننظر في الأمور المالية دائما إلى من عندهم الثروات والأموال الطائلة، وما دام أننا لم نصل إلى هذه المرحلة فإذا ينبغي أن نستزيد. هذه الأمور تجعلنا نتخاصم مع أقرب الناس منا لأجل المال، لأننا نريد أن نأخذ من الدنيا الكثير. إذا كان شخص يريد أن يجلس في مكان يجلس مرتاح، جاء شخص آخر لابد أن يجمع نفسه قليلا ليجلس هذا الشخص، مش هيك طبيعي؟ كم نتصرف في تعاملنا مع المال؟ قديش بناخذ نحن حصة ونصيب من التعامل مع المال وقديش بنخلي لغير؟ عندما يأخذ الإنسان القليل من الدنيا ويقرر أنه حدد السقف يريد أن يأخذ من الدنيا القليل، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه عن الأكل: وهل هن إلا لقيمات يقمن صلبك. إذا حدد أنه يريد أن يأخذ من الدنيا القليل تلقائيا ستزول الخلافات مع الآخرين، ما عاد في سبب للخلاف إطلاقا، لأنه صار الدافع عنده لإعطاء الآخرين دفع كبير. كل ما في الأمر أن نحدد هذا السقف ونتنبه إلى أننا ما دمنا لم نحدده وما دمنا نسترسل في التعامل مع المال في العلاقة بالمال، إذا حب المال اللي فينا مستأنسين فيه معتبرينه أنه سليم ورحماني هذا الحب، ونموه على أنفسنا والشيطان بموه أنه طيب ما في حاجات الدنيا ولابد ما نهتم فيه. صح في حاجات الدنيا، بس قديش هي لقيمات وطمرين؟ ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه. طيب ما حدا عم بيقول هلا احنا نكتفي بالطمرين والقرصين، بس انه مش بالطريقة اللي عايشين فيها انه الفقير بيصير مترف. هذا الترف ليس من خط حب الله وحب رسوله واهل البيت وامير المؤمنين، ليس مع علي، ليس من خط اتباع علي الذي نصل معه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الترف من خط معاوية، لذلك الأمير بيقول له لمعاوية: إنك امرؤ مترف قد جرى منك الشيطان مجرى الدم. وزياد ابن أبيه كان والي على البصرة ربما من قبل ابن عباس ويمكن من قبل الأمير قبل أن ينحرف. الإمام أمير المؤمنين أرسل رسول مفتش، فتش على وضعه فطلع مرض زياد الترف، وانحرف زياد نتيجة الترف. هو اللي بيقوله الأمير بنهج البلاغة: أترجو وأنت تتمرغ في مال الأرملة واليتيم أن يعطيك الله مثلا بالمعنى ثواب الصالحين؟ إذن ونحن نتابع أحداث حرب الجمال ماذا جرى في وقعة الجمال، يجب أن نتنبه إلى أن الأشخاص الذين نقرأ عنهم ونتحدث عنهم هم على قسمين، قسم يحركه حب المال، والقسم الآخر يحركه حب علي الذي لا ينفصل عن حب رسول الله، والذي هو تجلي حب الله عز وجل. وقد قال علي عليه السلام: حب الله وحب الدنيا كالليل والنهار لا يجتمعان. وأساس حب الدنيا ما هو؟ حب المال، لأن المال كما قال علي عليه السلام مادة الشهوات. واحد بيجيب المال كيف مثلا والله أنه من الماء كل شيء حي، من المال كل شهوة، يعني يحقق ما يريد. بعض المرات الرئاسة تطلب عادة السلطة على أجل المال، إن واحد بيكون عنده جوع مال وبصير يدور على السلطة. الآن ماذا يدير العالم؟ أمريكا وخصوصياتها، بتشوف أنه جاي مثلا الرئيس الأمريكي على السعودية أو عمد لأنه فيه صفقات تجارية ضخمة. العالم يدار على أساس المال والاقتصاد، الأمن والعسكر وغيره كله بيشتغل على أساس المال. بعض المرات بيمشوا حروب بمناطق حتى تشتغل شركات الأسلحة، أو مثلا بغزو العراق إسقاط صدام كانوا موزعين إعادة بناء مراكز معينة في العراق بين دول غربية. فرنسا طلع لها أنه بدها تبني مثلا هالمطارات بالأماكن الفلانية، المحطات الكهربائية. خلصت الحرب وفي أماكن ما تدمرت، فطلع الطيران قصفها حتى ما تنحرم فرنسا من حصتها. المال في الصميم. طيب هذا وضع العالم، وهذا جو الحروب اللي نشأت في إطار الفتنة اللي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا وياك شو اللي بيحركنا؟ هون النقطة الأساسية. ما الذي يحركك يا قلب؟ يحركك ثواب الله خير والله المال؟ إذا ثواب الله خير ببين، نتيجة بتبين، معناها أنه الذكر العبادي، التحرز من الغيبة، خصوصيات عدم الأذى للآخرين، هذا اللي بيحرك الثواب. إذا اللي بيحركنا المصاري، فالعبادة قليلة والخلافات مع الناس على كل شيء على قدم وساق. طيب نريد أن نتابع الأحداث على هذا الأساس، هكذا نكون لا نفصل بين التزكية والاستلهام من دروس التاريخ وعبره، لكي نعرف قوة حضور المال في أسباب ومثيرات حرب الجمل. خلينا نوقف عند نص لأمير المؤمنين سلام الله عليه، خطبة طويلة لم ترد في نهج البلاغة، أوردها المير جهاني، عالم ألف كتاب اسمه مصباح البلاغة اللي هو مستدرك لنهج البلاغة. الشريف الرضي رضوان الله عليه ما جمع كل خطب الأمير عليه السلام، اختار من خطب الأمير. تفتح نهج البلاغة بتشوف أنه ومن خطبة له، ومن خطبة له، بعدين بيقول ومنها. فعلماءنا اشتغلوا على تكميل خطب، يعني المصادر المختلفة، هالخطب اللي موجودة بنهج البلاغة كملوها. في خطبة للأمير عليه السلام بعد حرب الجمال وبعد صفين، بيحكي عن كل ما جرى معه، هي وثيقة تاريخية من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حين الخطبة. ما يعنيني منها هنا فقرة حول طلحة وزبير وشخص ممول أساسي جدا بحرب الجمل، بيعبر عنه الأمير أغنى الناس اللي كان يفرغ الدنانير على الناس بحرب الجمل. يقول الأمير عليه السلام: وكان طلحة يرجو اليمن، والزبير يرجو العراق. لما تاجر كبير صار مليونير بفكر يصير مسؤول بمكان، ليش؟ شوف انه الثروة الموجودة بهالبلد رح تجعله هو من اصحاب رؤوس الاموال الاولى، هو من اصحاب رؤوس الاموال، بس بصير انه متميز. وكان طلحة يرجو اليمن والزبير يرجو العراق، فلما علما اني غير موليهما استأذنا في العمرة يريدان الغدرة. يعني على الخبير سقط، مين بدنا نلاقي حتى نسأله شو سبب انحراف طلحة والزبير أفضل من الأمير سلام الله عليه. إلى قوله عليه السلام: إني منيت بأربعة ما مني أحد بمثلهن. أربع شغلات ما حدا ابتلي بمثلهن. منيت بأطوع الناس في الناس عائشة بنت أبي بكر، أن الناس كانوا يعتبروها أم المؤمنين وبيطوعوها. والفترة السياسية الماضية كان الأنظمة المختلفة بيعززوا هالعلاقة بأم المؤمنين عائشة، بينما مثلا أم المؤمنين أم سلمة، لا، أم المؤمنين سيدة خديجة ما تذكر مثل ما تذكر عائشة. طيب ممكن واحد يقول لأنه كان متوفي، طيب ماشي، بس على الأقل بالتقييم المنهج الأموي بعد الناس عن أمهات المؤمنين إلا عن عائشة. ومصطلح أم المؤمنين تمت محاربة الأمير عليه السلام وأهل البيت فيه، وإلى الآن بنو أمية يحاربون أهل البيت بمصطلح أم المؤمنين. وبين قوسين هون للأسف الشديد أنه عنا نحن مصطلح، ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق هذا المصطلح للرد على مصطلح أم المؤمنين والحرب اللي تشن على أساسه، عندما قال فاطمة أم أبيها. يعني إذا كنتم سترفعون راية أم المؤمنين انتبهوا، فاطمة أم أبيها. ومع الأسف أنه بتلاقي بعض الناس فينا علماء وإلى آخره بيقول لك أم أبيها يعني منحت أباها الحنان لأنه توفت أمها هي وصغيرة. هذه بنت الحج أبو مصطفى أحمد من رشوه بتعمل هيك؟ شو هالمنقبة للزهراء أنه إذا ماتت أمها خدمت أبوها؟ هي مش منقبة. فنحن نجي نتعامل مع أم أبيها بهالطريقة، وهن أم المؤمنين يعملوها شعار وآخره. أول استفادة من شعار أم المؤمنين إخراجها إلى حرب جمل، قادت جيشا. فبيقول عليه السلام: منيت بأطوع الناس في الناس عائشة بنت أبي بكر. بالمناسبة عائشة خيها مين؟ محمد بن أبي بكر. طيب محمد بن بكر اخته ام المؤمنين، شو بصير هو خال المؤمنين؟ مش هيك بيقولوا؟ طيب معاويه ليش انه خال المؤمنين؟ لانه اخته ام حبيبه بنت ابي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار معاويه خال المؤمنين واعتبروا هذه كرامه له. ومحمد ابن ابي بكر لاحقوه الى مصر وقتلوه واحرقوا جثته. طب ما هذا خال المؤمنين. يعني قصدي مصطلح أم المؤمنين بيتعاملوا معه بالانتقاء، ومصطلح خال المؤمنين كذلك. مين هول؟ هول النواصب الأموي مش السنة، ما حدا يغلط. السنة يتكلمون عن أم المؤمنين السيدة خديجة، كمان يتكلم السنة يتكلمون عن مظلومية محمد بن أبي بكر، كمان يتكلم السنة. لا يقفون مع معاوية ضد الإمام الحسن، السنة لا يقفون مع يزيد ضد الإمام الحسين. بس نحن بدنا نفرز ونفرق أنه نحن مشكلتنا مع النواصب، مشكلتنا مع بني أمية، مشكلتنا مع الوهابيين، مع آل سعود والوهابي اللي نشروها بأربع رياح الأرض نتيجة دعم المخابرات البريطانية والأمريكية والصهيونيين اللي هن حلفائهم. مشكلتنا مع هول مش مع السنة. ونأثم ونحاسب يوم القيامة إذا ما انتبهنا إلى الخصوصية. منيت بأطوع الناس في الناس عائشة بنت أبي بكر، وأشجع الناس الزبير بن العوام ابن عمته للأمير، والأمير ابن خاله، وبأخصم الناس يعني الشديد بالخصومة طلحة ابن عبيد الله، وبأكثر الناس مالا يعلى ابن حنبة التميمي، أعان علي بإفراغ الدنانير، والله لأن استقام هذا الأمر لأجعلن ماله وولده فيئا للمسلمين. فأتيا البصرة طلحة والزبير وأهلها مجتمعون على طاعتي وبيعتي وبها شيعتي. هون انتبهوا الكلمة حساسة. البصرة شو فيها؟ بيقول بها أهل طاعتي، أهلها مجتمعون على طاعتي وبيعتي وبها شيعتي وخزان بيت المسلمين. يعني الظاهر من أهداف اختيارهم للبصرة أنه كان في بيت مال المسلمين أموال طائلة. طبعا في سبب آخر، أنه في أنصار إلهم وقفوا معهم وكانوا مصرين على القتال، ولهجتهم أنه بيستبدلوا الجيم بالكاف، فحطوا حجر وصار يقولوا والله لا نفر حتى يفر هذا الحكر، أنه على طريقة أنه الجيم كاف. فكان في أنصار، لكن أيضا يبدو هذا سبب أنه ليش تركوا، إجوا من مكة إلى البصرة، الأمير في المدينة المنورة. ابن عباس لما قالها لأم المؤمنين عائشة أنه طيب وليش إجيتي على البصرة وليس من قتلت عثمان أحد بالبصرة، ارتبكت. أبو الأسود الدؤلي لما بيحكي مر معنا عن دخول طلحة والزبير إلى بيت المال وشافوا أكوام المال وتهللت أساريرهم أنه هذه مغانم وعدنا الله إياها، هذا الكلام بدل أنه كان في أموال طائلة بالبصرة، ويبدو من أسباب اختيار البصرة إذا. لذلك الأمير هون شو عم بيقول؟ وبها شيعتي وخزان بيت مال المسلمين فدعوا الناس إلى معصيتي. أيضا مر معنا أنه بعد الحرب الأولى اللي صارت بالبصرة قبل وصول الأمير، حرب مع والي أمير المؤمنين، صار صلح ثم نقضوا الصلح، وطلحة والزبير بليلة ماطرة والضباب مغطي، لأنه النص بيقول ماطرة وفيها مطر ورياح شديدة والندى، فأنه كان هيك الجو جو مش عادي أبدا، وداهموا بيت مال المسلمين وقتلوا حراس بيت المال وأخذوا عثمان بن حنيف كما مر معنا ونتفوا لحيته، وكان شيخا كث اللحية. ومين اللي باشر هذا القتل؟ بصرحه أنه الذي كان يباشر القتل الزبير. مين اللي نتف لحية هذا الصحابي الجليل اللي حضر بدر؟ طلحة. ومروان، مروان بن الحكم هو اللي تولى، صح مروان مش طلحة. فدعوا الناس إلى معصيتي فسار بهم حكيم بن جبل العبدي في 70 رجلا، اللي عم يحكي الأمير عليه السلام، من عباد أهل البصرة، وكانوا يسمون أصحاب الثفنات كأن جبهاتهم ثفنات الإبل، مش الماعز، الإبل يعني ثفنات كبيرة. يومئذ وقالت اتقيا الله، حكيم قالهم اتقيا الله، إن أولكما قادنا إلى الجنة فلا يقودنا آخركما إلى النار، أما يميني فشغلها علي عليه السلام عني، وأما شمالي فهذه خذاها فارغة إن شئتما، فخنق حتى مات. طيب اللي بدي أفكر فيه أنا وياك بينفعنا، على قاعدة أنه سهل نعرف مشكلة الشمر ونلعنه، سهل نعرف مشكلة أو نتصور حالنا عرفنا مشكلة الزبير ولعنه أو طلحة، لكن الصعب أن نتنبه إلى أن هذا المرض الذي فتك به ونقله من مجاهد صحابي متميز سباق إلى أسفل سافلين، لأنه بيطمع ببيت المال ينقض العهد ويقتل المسلمين بيده الزبير ليصل إلى بيت المال. وقام أنه هذا المرض كيف أستسهل أن يفتك بي وأسترسل بالتعامل مع المال، وبعتبر أنه خلاص مسألة طبيعية ما فيها مشكلة، وأقرر أن لا أستعين بقلة الأكل، بمعنى أنه ولو أقوم عن الأكل وأنا أشتهي لا أستعين بالصوم بعض المرات، لا أستعين بالتدقيق بالبيت أنه ممكن والله في لحم مقدار لحم زيادة عم ينصرف، ممكن في مشتريات ما في داعي إلها، هذا الديكور اللي بالبيت قديش حجمه والخصوصيات، هالأمور اللي ممكن تكون عند الفقير وما إلى عازي. طيب لما واحد مثلا ما عنده حق خبز ياكل، واحد حطط له ساعة شغلة عجنب هيك مش مستعملة ومش محتاجة، مش محتاجة نهائيا، التملك يقوم على أساس ثواب الله خير وحمل هم الآخرين، والله يقوم على أساس هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وعلى الدنيا من بعد الطوفان. يدبروا حالهم الناس، شاطر بيشتغل، وهول الناس اللي بيطلبوا هن شغلتهم هيك خلص طلع حاله المسؤولية. ونحن نقرأ في القرآن الكريم عن أصحاب الجنة عندهم بستان ومنتج إلى آخره، فاتفقوا أنه بكرة الصبح على السكات منروح نحن منجني هالنقطة في الثمرات وما لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. كانت النتيجة أنه ضربت طاف عليها طائف من ربك كريم فغدت كالصريم. أنا وياكم كان صير معنا مجرد أنه واحد عرف أنه في شخص محتاج وحيد عنه، أو أنه واحد عم بيقول حاجته كبيرة يجي أعطيه شغلة حتى سكته، أنا ما قدرت سكته. طيب وين بده يروح هذا إذا 99 واحد خدعونا ونحن ما يعني ما ردينا شخص واحد، يعني من 100 شخص بيطلبوا منا، نعطي اللي ما بنعرفه نعطي القليل ونحاول نحقق بالنسبة للشغل الشخص اللي ما بنعرفه، بس ما نرد لأنه إذا ردينا واحد محتاج شغل كبير شغل كبير. بعض الروايات أنه الله عز وجل يرسل ملائكة، شخص إجا مبلغ من المال بالليل يدق عليه ملاك بصورة إنسان أنه من مال الله أعطيني أنا محتاج، فإذا أعطى أو ما أعطى الله عز وجل بده وثيقة تكون صورة هالملك وكيف تعاطى معه هذا. المهم إجوا إلى البصرة وتعاملوا مع العباد بهالطريقة، ثم يقول الأمير قام عبد الله ابن حكيم التميمي. أنا بالحديث السابق قلت لما وصلوا طلحة والزبير على البصرة وقف واحد طريقهم قال له يا طلحة أتعرف هذا الكتاب؟ قال له نعم إذا مني. قال له شو فيه؟ قال له أنت حرضتني على قتل عثمان. مين هو الأمير هون عم بيقول اسمه لهذا الشخص؟ بيقول وقام عبد الله بن حكيم التميمي فقال يا طلحة تعرف هذا الكتاب؟ قال نعم هذا كتابي إليك. طلحة عم بيقول له قال هل تدري ما فيه؟ قال اقرأه علي. تلبك وعارف شو كتب، اقرأه علي. فإذا فيه العيب على عثمان ودعوة الشخص اللي بعث له الكتاب إلى قتله. ثم يقول الأمير ثم أخذ عامل عثمان ابن حنيف أمير الأنصار. أمير الأنصار هو من الأوس مش من الخزرج، مش الأنصار أوس وخزرج، هو من الأوس وأخوه عينوا الأمير لما مشي باتجاه توجه باتجاه البصرة، أخوه سهل ابن حنيف عينوا الأمير واليا على المدينة. فإذا هو كان أوجه من أخوه، هو أمير الأنصار عثمان بن حنيف، فمثل به: نتفا كل شعرة في رأسه ووجهه، وقتلا شيعتي طائفة صبرا وطائفة غدرا. وطائفة صبرا جابوا 50 واحد أسرى، أسروهم جابوهم ضربوا أعناقهم. نتصوروا من هذا المجاهد اللي جاهد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وإله سابق تاريخ من العبادة، يوصل لمرحلة إنه يجيب مسلمين موحدين ويقتلهم بهالطريقة هذه؟ شو عامل في حب المال عبادة المال؟ شو عاملك؟ قديش مسخيته؟ عبادة المال هذه قد تكون موجودة في قلبي وقلبك ولا ننتبه، فيجب أن ننتبه. قتلا شيعتي طائفة صبرا وطائفة غدرا وطائفة جالدوا بأسيافهم حتى لقوا الله عز وجل صادقين، استشهدوا، فوالله لو لم يصيبوا منهم إلا رجلا واحدا متعمدين بقتله لحل لي قتالهم وقتل ذلك الجيش كله. الأمير عليه السلام عم يحكي، يعني هذا النص فقهائنا يشوفوا السند وعلى أساسه بيستنجوا منه، يستنبطوا منه أحكام. فيما بعد عندما اعتقل عثمان بن حنيف، يعني تتمت الأحداث اللي مرت في البصرة، وصلنا لمرحلة أنه أخذوا عثمان بن حنيف وجرى عليه ما سمعنا. جاءوا إلى عائش، قالوا لها: طلحة والزبير ماذا نصنع به؟ قالت: اقتلوه. بترد امرأة قاعدة عندها، قالت لي: يا أم المؤمنين، أخوه عامل علي على المدينة، ما بيخلي منكم مبشر هونيك، شو عم تقولي أنت؟ اقتلوه. فأمرت بسجنه. بعدين خافوا أنه السجن يرد عليه أخوه بسجن، فأطلقوا سراحه، اجى لعند الأمير عليه السلام، لوين في رأي أنه وصل لعند الأمير بذيقار قريب البصرة، ورأي لا أنه مبكرا هو طلع وصل لعند الإمام، كان الإمام بعده بالربذة، يعني أول خروج الإمام عليه السلام من المدينة، اجتمع يعني كان مقره الأول بالربذة ثم توجه إلى البصرة. يقول النص: قال طلحة والزبير لعائشة: ما تأمرين في عثمان؟ فقالت: اقتلوه، قتله الله. وكانت عندها امرأة من أهل البصرة فقالت لها: يا أماه، أين يذهب بك؟ أتأمرين بقتل عثمان بن حنيف وأخوه سهل خليفة على المدينة وله مكانة من الأوس والخزرج؟ ما قد علمت والله لئن فعلت ذلك ليكونن له صولة بالمدينة يقتل فيها ذراري قريش. فآب إلى عائشة رأيها وقالت: لا تقتلوه، ولكن احبسوه وضيقوا عليه حتى أرى رأيي، حتى أرى رأيي. حبسوا و خافوا فيما بعد أن يحبس أخوه، خصوصا رح يجي معنا أنه من جملة الأمور أخوه سهل بعث رسالة إلى طلحة والزبير. مضمون الرسالة: أعطي الله عهدا لئن لم تخلوا سبيله لأبلغن أقرب الناس إليكم. فأطلقوا، إجا لعند الأمير عليه السلام، وصل. في نص بيقول انه اجى للامير، الامير بكى، هو بيقول له للامير: بعثتني شيخا وجئتك امرد. وظل بالكوفة الى ان توفي. طبعا هو قبل كان مر معنا انه حارب، شارك في احد وما بعدها، وبزمن عمر كان مسؤول المسح في العراق، مسؤول عملية ضبط الأراضي، يعني أنه تثبيت المساحات للأراضي. من الأمور التي ينبغي الوقوف عندها أن واحد بيكون من خيرة المؤمنين والمجاهدين، يفتك به حب المال، بيوصل لمرحلة أنه بصير يتنافس مع غيره على أمر دنيوي. طلحة والزبير في البصرة اختلفوا على إمامة الجماعة، مين اللي بيصلي إمام؟ طبعا من أبسط الأمور أنه هذا العمل هو نفسه عقاب إلهي إلهم. الله عز وجل توعد المتجرئ عليه أن يفضحه ولو في جوف بيته. طلحة والزبير تجرأوا على الله عز وجل إلى الحد، فضحهم وين؟ وهما بأمس الحاجة إلى الستر. تصوروا أنه ما بيظل عنده عقل واحد بمستوى أنه يقول مش مصلحته قدام الناس يختلف مع حد على صلاة الجماعة. هلأ بيتفرقوا عنه الناس، لكن اختلفوا من يصلي الجماعة إلى أن كادت تطلع الشمس. يا ناس، في حدا بيصدق بالدنيا هيك؟ فصاح الناس يا أصحاب رسول الله صلاة الصلاة. رجعوا عملوا اتفاق كيف أنه يوم بيصلي ابن طلحة ويوم بيصلي ابن الزبير، أنه الحل تسوي. يعني هذا النص بيقول: فلما أصبحوا اجتمع الناس إليهم وأذن مؤذن المسجد لصلاة الغداة، فرام طلحة أن يتقدم للصلاة بهم فدفعه الزبير، وأراد أن يصلي بهم فمنعه طلحة. هذا العقوبة الإلهية. فما زالا يتدافعان حتى كادت الشمس أن تطلع، فنادى أهل البصرة: الله الله يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة، نخاف فوتها. ثم اتفقوا على أن يصلي بالناس عبد الله بن الزبير يوما ومحمد ابن طلحة يوما. هنا في هذه المرحلة بعد ما جرى على عثمان ابن حنيف، إذا بتتذكروا مر معنا أنه في العابد للأمير قبل شوي رأينا النص عنه بيمدحوا أنه كان في 70 من أصحاب الثفنات، كان سابقا هو قايل لعثمان ابن حنيف أنه خليني أني روح حاربهم، فقال له لا خليني ابعثهم أول شيء، لأنه القاعدة الشرعية هي الدعوة إلى الله عز وجل قبل الحرب. قال له خليني ابعث لهم شوف شو رأيهم. لما ابعث لهم قرر أنه يحاربهم، صار في حرب وتصالحوا، نقضوا العهد وهجموا على الوالي. بعدها الحكيم ابن جبل العبدي اللي هو كان عارض على عثمان ابن حنيف الحرب، لما بلغه ما صنع القوم بعثمان ابن حنيف وشيعة أمير المؤمنين، نادى في قومه: يا قوم فروا إلى هؤلاء الضالين الظالمين الذين، هذا قبل ما يوصل الأمير عليه السلام على البصرة، بعدنا عم نحكي، سفكوا الدم الحرام وفعلوا بالعبد الصالح واستحلوا ما حرم الله عز وجل. فأجابه 700 رجل من عشيرة عبد القيس، وأقبل عليهم طلحة والزبير ومن معهما، واقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت بينهم الجرحى والقتلى، ثم إن القوم غلبوا على بيت المال، فمانعهم الخزان والموكلون به، فقتل القوم 70 رجلا من خزان بيت المال. قديش إني مستشرسين تيفوتوا لعند المصاري، وضربوا رقاب 50 من 70 صبرا، يعني 20 هولي بالمواجهة راحوا وأسروا هوليك 50 فقتلوهم، المجموع اللي قتلوه 70 من بعد الأسر. ومن قتلوه حكيم ابن جبل إذا العابد رحمه الله، وكان من سادات عبد القيس وزهاد ربيعة ونساكها، ومن شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. المسعودي صاحب مروج الذهب بيقول هؤلاء هم أول من قتل في الإسلام ظلما. قال المسعودي، مسعودي عالم جليل جدا ومؤرخ ثبت، كتابه مروج الذهب من الكتب المركزية جدا ويرجح كثيرا على كتاب الطبري، يقول: وهؤلاء أول من قتلوا ظلما في الإسلام. نرجع هون لخروج الأمير عليه السلام من المدينة. الأمير سلام الله عليه من البداية بدأ يرسل الرسل، وأكثر من إرسال الرسل إليهم، ثلاثة لعائشة وطلحة والزبير. عندما قرر أن يخرج من المدينة عين سهل بن حنيف، كما مرت الإشارة خيو لعثمان بن حنيف والي على المدينة، وعين قثم ابن العباس والي على مكة، وخرج في 6000 شخص إلى الربذة. الربذة المكان اللي يبدو بعيد عن المدينة، حوالي 70-75 كيلومتر أو قريب من هذا. ثم من الربذة توجه إلى ذي قار، ذي قار قريب من البصرة. بالطريق بعث الإمام الحسن سلام الله عليه وعمار بن ياسر لأهل الكوفة. الكوفة الثكنة العسكرية الأكبر بوقتها، كانت فيها قوات ضاربة، بحيث أنه التعبير هيك: إن كان كون، يعني إذا حدث أمر في أي مكان من العالم الإسلامي، هو 10,000 جاهزين على طول. فالكوفة كانت مركز عسكري كبير جدا. العراق في الكوفة والبصرة، والكوفة أثقل عسكريا من البصرة. عائشة كان طبعا بالتفاهم مع طلحة والزبير أو بإقناعهم إلها، بعث لوالي الكوفة أنه لا معنى ولا علينا، حيد للناس. مين والي الكوفة؟ أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري معروف بقصة التحكيم وخصوصياته. فراح الإمام الحسن سلام الله عليه وعمار بن ياسر. الرسالة اللي بعثها الأمير إلى أهل الكوفة من عبد الله ووليه عليا أمير المؤمنين إلى أهل الكوفة: جبهة الأنصار وسنام العرب. ثم ذكر فيه قتل عثمان وطلحة وفعل طلحة والزبير وعائشة، ثم قال: إن دار الهجرة قد قلعت بأهلها وقلعوا بها، وجاشت جيش المرجل، وقامت الفتنة على القطب، فأسرعوا إلى أميركم وبادروا عدوكم. لما وصل الكوفة، أبو موسى شو بيقول لأهل الكوفة؟ بيقول: يا أهل الكوفة، اتقوا الله ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخره. عمار بن ياسر كان جريء عليه وعلى غيره، معروف شخصيته، فسكتوا. فإذا بأبو موسى يحتج على الناس بكتاب عائشة، يقول: هذا كتاب عائشة تأمرني أن تكف أهل الكوفة، يعني يا أبو موسى أنت كف عنا أهل الكوفة، فلا تكونن لنا ولا علينا، ليصل إليهم صلاحهم. عمار رد عليه، الإمام الحسن سلام الله عليه تدخل وخطب، وحسمت القصة باتجاه أنه يروحوا يتوجهوا من الكوفة أعداد كبيرة، توجه حوالي 6560 شخص. هلأ بيجي معنا أنه الأمير عليه السلام بخبر عن عددهم قبل ما يوصلوا. توجهوا من الكوفة 6560 شخص والتحقوا بالأمير سلام الله عليه. من النصوص في هذا المجال أنه لما انعقدت، طبعا اللي طلعوا من الكوفة التحقوا بالأمير مالك الأشتر وبعض الكبار المعروفين. من النصوص لما انعقدت مع أبو موسى الأشعري، بيوقف مالك الأشتر بيقول له: انزل عن منبرنا يا ابن الكذا، بيشتمه وزعبه وحسم القصة، لأنه كان الجو الموجود أنه بده يحاول يحيد أهل الكوفة، ومعروفه شو قناعاته بأمير المؤمنين سلام الله عليه. فالمهم حسمها مالك رضوان الله عليه بهالطريقة. ثم الجماعه اللي خرجوا مع الى الامير سلام الله عليه منهم من المعروفين زيد بن صوحان والمسيب بن نجبه، المسيب بن نجبه اللي هو من قاده التوابين، التوابين استشهدوا، هلا أبروا المسيب بن نجبه موجود هون بعين الوردي بالجولان المحتل بالنيطرة بمحافظة الخشنة، توابين في 3700 شهيد منهم من قادتهم المسيب بن نجبة وسليمان بن صرد الخزاعي وحجر ابن عدي رضوان الله عليه وابن مخدوج. إذا كان حسان ابن مخدوج معينه الأمير عليه السلام رئيس لكندة بدل عن الأشعث ابن قيس وصارت مجريات بوقتها، والأشتر أو من اللي توجهوا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. هلأ بالأثناء ابن عباس بيحكي أنه كيف هو سأل الأمير عليه السلام كم سيأتيك من الكوفة وماذا قال الأمير. ابن عباس تقديره كان للأمور أنه رح يجي عدد قليل من الكوفة، شايف أبو موسى الأشعري بالكوفة وبيعرف علاقاته بطلحة والزبير وأم المؤمنين خصوصيات، فقال الأمير عليه السلام قال له رح يجيني 6560 شخص. ابن عباس هو بحسب كل نصوصه لا نجد ثغرة في يقينه بأمير المؤمنين سلام الله عليه، وقصة أموال البصرة اللي تنسب له نشاز عن طريقته ووضعه، فهو أيقن. بعدين بيقول لما اجوا قررت اني عدهم، اجوا والتحقوا بالأمير، استقبلوا من الأمير والتحقوا فيه ومشينا، وقررت اني عدهم، فإذا وصلوا إلى هذا العدد بيكونوا هن هول كلهم، وإلا أكملتهم من غيرهم، إنه بده يجي بعدين ناس وبكملهم من هوليك، يعني هو موقن بأنه كلام الأمير عليه السلام هو حق. يقول ابن عباس لما نزلنا مع علي عليه السلام ذا قار، يعني تأخروا أهل الكوفة إلى أن كان الأمير عليه السلام واصل قريب البصر. قلت يا أمير المؤمنين ما أقل من يأتيك من أهل الكوفة فيما أظن، قال والله ليأتيني منهم 6560 رجلا لا يزيدون ولا ينقصون. سلام الله على أبو الحسن. إلى الآن لاحظت كم شغلة صارت معنا يخبر بالأمر قبل أن يقع. قال ابن عباس فدخلني والله من ذلك شك شديد في قوله، وقلت في نفسي والله إن قدموا لأعدنهم. قال أبو مخنف فحدث كذا إلى أن وصلوا ف6560 رجل، وأقام علي عديتهم طلعوا هالقد، وأقام علي عليه السلام بذي قار. ابن عباس بيقول فعرضهم فوالله ما وجدتهم يزيدون رجلا ولا ينقصون رجلا، فقلت الله أكبر صدق الله ورسوله، ثم سرنا. هذا التعبير فدخلني والله من ذلك شك شديد، لأنه بهالمجال في عدة روايات بمصدر بيكون موجود عبارات معينة مصدر تاني مش موجودة، بس اللي بينسجم مع ابن عباس هو يقينه بالأمير عليه السلام. ثم اجتمع الذين جاءوا من الكوفة مع الجيش الذي جاء من مدينة مع الأمير، اجتمعوا كلهم بذي قار. ليش اسمها ذي قار؟ منطقة قريبة من البصرة فيها ماء لونه لون الزفت، لون القير، الماء طبيعي بس لونه لون الزفت، ومعروفة هالمنطقة باسم ذي قار، وهي مكان معركة قديمة معروفة بين العرب والفرس. من الأحداث التي حصلت في ذي قار إرسال الأمير عليه السلام عدة رسل قبل أن يخرج من ذي قار إلى البصرة، يعني إجا الإمام نزل بهالمنطقة القريبة من البصرة وواصل إرسال الرسل من المدينة وهو يرسل الرسل لإقامة الحج تلو الحج. بعث أول شيء صعصع ابن صوحان. صعصع ابن صوحان العبد عادة الرسالة أهميتها إلى علاقة بالرسول، فصعصع ابن صوحان هو الوحيد من كل صحابة أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي الإمام بيمدح ومدح متميز جدا. أولا خطابته هو الوحيد اللي بيقول له أنت الخطيب الشحشح. ثانيا زار الأمير عليه السلام كان مريض فعاده، فبيقول له صعصع ابن صوحان الأمير، الأمير قال له أول شيء إنك لخفيف المؤونة كثير المعونة يا صعصع، فقال صعصع وإنك يا أمير المؤمنين لدى الله في كتاب الله لعلي حكيم.
صلي على محمد.
وأقر الإمام ذلك. إقرار المعصوم معناها أنه هالآية تفسيرها أنه كلمة علي هون اسم علي بن أبي طالب. طبعا بين قوسين بالإضافة أنه لسان صدق علي، اللسان لا يوصف بأنه عالي، لسان يوصف بأنه فصيح، أنه مبين، أنه بليغ، ما بيقول قال لسان علي. لسان صدق علي هون علي مش صفة، هون بدل من لسان، لسان صدق اللي هو علي. عجل فرجه. صعصع بن صوحان أخذ كتاب إلى طلحة والزبير وعائش وتكلم معهم، يقول فبدأت بطلحة وأعطيته الكتاب وأديت الرسالة، فقال الآن حين عضت ابن أبي طالب الحرب ترفق لنا. الإمام عم يذكرهم بسابقتهم، أنت يا طلحة كنت شيخ المهاجرين، أنت يا زبير أشجع الناس، فاعتبر أنه هو هذا، لأنه الأمير وصفه أنه شديد الخصومة، فاعتبر أنه هذا يعني عم بحاول يلينها معه لأنه عضته الحرب، وهو يعلم الأمير من هو يعني بالنسبة للحرب. يقول صعصع ثم جئت إلى الزبير فوجدته ألين من طلحة. كان الأمير قايل له أنه الزبير ألين من طلحة، ولكن بعض النصوص ممكن يجينا توضيح حول عبد الله ابن الزبير، بيقول له الإمام احكي مع الزبير وما يكون ابنه عبد الله موجود. ثم جئت إلى عائشة فوجدتها أسرع الناس إلى الشر، بيقول صعصع، فقالت نعم قد خرجت للطلب بدم عثمان، والله لا أفعلن وأفعلن. فعدت إلى أمير المؤمنين، رجع للأمير أخبره أنه جماعة مقررين على الحرب. حينئذ هذا الجو جو عبأ الإمام جيشه، وأيضا بعد رجوع صعصع أرسل إلى طلحة والزبير، وممكن يكون هذا رح يجينا نص الكتاب اللي بعثه مع صعصع. أكتفي من الأحداث بهذا المقدار لأشير بالختام إلى أن خطورة حب المال تحتم علينا أن نتابع مجريات حرب الجمال، مجريات تاريخية اللي وقعت مع من كانوا مجاهدين ومع من كانوا يتظاهرون بالإسلام، نتابع ذلك ونحن نفكر بسوء العاقل. ما عنا بالتدين أنه واحد صار متدين وبيظل متدين للأخير، ما في عنا هيك. قديش في تحذير بالقرآن الكريم من سوء العاقل، قديش في تحذير من أخطار الذنوب. شو اللي بيخلي الإنسان مهدد بسوء العاقبة؟ أخطار الذنوب، أثار الذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هي الذنوب التي بسببها يصاب الناس بالقحط بالجدب، هي الذنوب بتسكر أبواب السماء. طيب ما بدها تأثر على النفس داخل النفس؟ ما بتأثر، ما بتمسخ النفس، ما بتغيرها. إذا واحد كان عم بيستمر يقيم على ذنب واحد، بس ذنب واحد، الذنب شو هو؟ يؤذي غيره أو يظلم غيره. شو ممكن يعمل فيها الذنب هذا؟ اللي بيؤذي غيره يعني عم يظلم، لكن الظلم قد يكون بغير الأذى، منه مثلا بيمنعه حقه إلى آخره، غير الأذى الشخصي المباشر. طيب الإنسان اللي بيرتكب ظلم كل عمره ولو ظلم لشخص واحد، هذا ما بصير من الظالمين؟ طيب ليش لما نحن بنقرا الايات القرانيه عن الظالمين دغري بنكون مسكرين على حالنا ونحن مش منهم؟ مولي الله يلعنهم. بنقرا عن اسباب الذنوب واثار الذنوب واخطارها، ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء ان كذبوا ايات الله. ما خصنا نحن الحمد لله من اول ما التزمنا محافظين هيك، في بعض الشغلات هيك ان شاء الله بنعدلها. هذه اكبر حيله لابليس، أن يجعلنا نرضى عن أنفسنا. فإذا واحدنا صار عنده سابقة معينة، له تاريخ بالمشيخة أو سابقة جهادية أو ما شابه، بصير شغلة أنه معقولة إبليس يقدر يأثر عليه؟ إبليس اللي عبد 6000 سنة، إذا ما بدي يكسر رقبة هالشيخ وهالحج ومعاش إبليس هذا، هذا إبليس اللي ما بيقدر لنا، يعني نحن نخرج أنفسنا من حد التقصير وصار إبليس ما بيقدر لنا. هذا مش العدو المبين اللي الله محذرنا منه. إبليس اللي ما بيقدر لنا ما بيستدعي أنه نقضي عمرنا بالجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر مش الجهاد الأصغر. إذا ما نحن عليه من خروج من التوازن بين الخوف والرجاء هو أكبر حيل الشيطان، وهذا المدخل إلى الرضا عن النفس، وهذا المدخل اللي بيخلينا نرضى عن مصرفنا للمال وعن طريقتنا بالتعاطي مع المال وعن حرماننا للآخرين للمال إلى غير ذلك من الأمراض المرتبطة بالمال، ونصير نحن نشرع لأنفسنا أنه قد ما فينا نحصل لازم نحصل، وقد ما فينا نجخ وديكورات وشغلات وقصص والسيارة ونوعها سيارة، مهم أنه والله ما تقطع يمشي الحال. طيب فإذا كان واحد بيشتري سيارة بمبلغ قادر أنه يخرج له شاب هيك بالطب بفرق السيارة، ضل سيارة منيحة، بس هالفرق هذا ممكن والله يكفي منحة دراسية، ممكن انه اقساط مدرسية لحدا، ممكن يعمر له شيء غرفة ومنافع لفقير لختيارة او ختيارة مقطوعة. هالامور مش معنيين فيها نحن ابدا. عندما نرضى على عن انفسنا لا نبقى معنيين بغيرنا، منقضي عمرنا داخل صنم عبادة دينار والدرهم والليرة والدولار، وما عم نفكر إلا بأنه نحن نحسن صنعه وما في مشكلة. لا، المشكلة حقيقية، ولا يصح أن يبرئ أحدنا نفسه منها، وعلى الله قصد السبيل، مهم أن نحاول والباقي مش علينا، أن نخلص النية ونطلب منه عز وجل أن يرينا الأمور كما هي، وهو ولي الإحسان والنعم. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء المواجهات الأخيرة في الشام والعراق واليمن، وشهداء ليلة العاشر في الحجاز، وشهداء الإسلام في فلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.